يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في كتاب الصلاة، وقد تناولنا في بدايته وجوب الصلاة، ثم بعد ذلك عرجنا على أهمية الصلاة، ووصلنا إلى المبحث الثالث وهو رب الأسرة والصلاة. وكان الكلام في الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وبينا أن هذه الآية مساقها مساق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهكذا بينا ما معنى اصطبر عليها، وأشرنا إلى أن هذه الآية يمكن أن يستفاد منها مسؤولية إضافية بالإضافة للمسؤولية الذاتية للإنسان في كونه لابد أن يكون من المصلين، أنه تجعل على عاتقه مسؤولية غيرية إذا صح التعبير، وهو الاهتمام بالأسرة وإيقاظ أو المحافظة أو توجيه الأمر إلى العائلة أو الأهل بالصلاة. هذا ما تم الكلام فيه في الدرس الماضي، وكلامنا اليوم إن شاء الله في مباحث أخرى، مبحث أو مبحثين يتعلقان بهذه الآية المباركة. الأمر الأول بناء على ما ذكرناه هو أن رب الأسرة له أو يجب عليه أن يأمر أهله بالصلاة. تأتي مسألة مهمة، إنه كما تعلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من الفرائض، فمن ترك الصلاة عمل الآخر المكلف على أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولكن هذا الأمر والنهي موضوع المكلف الذي هو شنو يتوجه إليه التكليف، وهذا لا خلاف فيه. وإنما تأتي مسألة مهمة، لو كان هناك رجل نائم أو ولد نائم، فهل يجوز للآخر إيقاظه إلى صلاة الصبح؟ مثلا شخص نائم، الأب يأتي إلى ابنه أو ابنته فيوقظها لصلاة الصبح، أو مطلقا شخص يريد أن يوقظ شخص آخر، هل يجوز ذلك؟ أو هل يجب عليه إيقاظ الآخر لصلاة الصبح مثلا؟ أو يحرم عليه ذلك؟ كم حكم صار عندنا؟ لا، الجواز أو الوجوب أو الحرمة. هذا واضح إن شاء الله. قد يقال بعدم، طبعا هم واضحة المسألة إن شاء الله تعالى، أنه جواز إيقاظ النائم أو وجوب إيقاظ النائم أو حرمة إيقاظ النائم، عليكم السلام، هذا في مصداقي وفي صورتي، كون النائم لم يطلب من الآخر أن يوقظه علما للصلاة. هذا الفرض مالتنا، صبحكم الله بالخير مولانا. فرضنا أن النائم لم يطلب من الآخر إيقاظه إلى الصلاة، فجاء الآخر فعمل على إيقاظه أو محاولة إيقاظه لصلاة الصبح مثلا. قد يقال بداية أن يجاب هذا السؤال هل يجوز أو لا يجوز، الجواب عدم الجواز. لماذا؟ لأن النائم هل يتوجه إليه التكليف أو لا يتوجه؟ التكليف لا يتوجه إلى النائم، لأنه لا وعي له ولا عقل له ولا إدراك له ولا قدرة له، فهو نائم فلا تكليف عليه، مو صحيح؟ وبالتالي من أي باب نحن نعمل على إيقاظ لصلاة الصبح؟ لا وجوب متوجه إليه في صلاة الصبح. نعم يأتي الإشكال لعله يقول واحد من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الشخص الآخر الموقظ، يعني الفاعل مو المنفعل، نقول هذا إذا كان الشخص شنو مستيقظ يعني أنا شو وقت أأمر إذا كان شخص مستيقظ وما يصلي صلاة الصبح وراح تطلع الشمس أقول له صلي صلاة الصبح، ولكن إذا كان نائم هل يجب علي؟ أقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أولا قلنا لا تكليف على النائم، هذا من جهة، فإيقاظه من دون طلب مسبق هو الذي يحتاج إلى دليل. إذن أول شيء عدم الجواز. لماذا؟ لأن هذا إيقاظ لصلاة الصبح نوع من التصرف، إيقاظ النائم لصدق بصورة عامة وبدون طلب النائم، إيقاظ النائم لصلاة الصبح نوع من التصرف على صورة، وكل تصرف في مال الآخر أو في بدن الآخر أو في نفس الآخر لا يجوز إلا بإذنه. الكبرى لا، كل تصرف في مال الآخر أو في بدنه أو في نفسه لا يجوز. وإيقاظ الآية الكبرى الصغرى، وإيقاظ النائم من نومته نوع من أنواع التصرف، تصرف في بدنه لأنه يريد يريح بدنه أو في نفسه واضح إن شاء الله، وبالتالي لا يجوز شنو إيقاظ لأنه نحو من الحائل تصرف. هذا واضح؟ هاي بصورة عامة، بصورة عامة أحيدها مرة أخرى. قد يقال بعدم الجواز، شنو بعدم الجواز؟ يعني حرمة إيقاظ النائم. لماذا؟ لأنه نحو من التصرف والتصرف ممنوع فلا يجوز إيقاظه. سؤال: من أين أتيتم بأن التصرف ممنوع؟ الجواب أن التصرف في المال أو البدن أو النفس للآخر شنو لا يجوز. الناس مسلطون على أموالهم وأبدانهم وأنفسهم، ولا يجوز للآخر التصرف في بدن الآخر أو في نفس الآخر أو في مال الآخر. هذا واضح إن شاء الله تعالى. هذه هي القاعدة العامة اللي قد نستطيع أن نقعدها، والأساس الذي قد نستطيع أن نؤسسه. ولكن من هذه القاعدة لو ثبتت يستثني حالة، يا حالة هي حالة رب الأسرة، حالة رب الأسرة وفي حالة العيلولة وسيد الأهل وسيد البيت بناء على الآية المباركة وهي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا إهنانة، أكو تخصيص لتلك الحالة، نقول هنا بناء على الآية المباركة وأمر أهلك بالصلاة. سؤال: أمر أهلك بالصلاة مقيدة أو مطلقة؟ مطلقة، ستشمل كل حالات الأهل، يعني الأمر الموجه، الأمر الموجه بوجوب، عليكم السلام مولانا صبحكم الله بخير، الأمر الموجه من قبل المشرع إلى رب الأسرة بإيقاظ أهله هذا أمر مطلق لو مو مطلق؟ وأمر أهلك شنو؟ بالصلاة. وهذا الأمر المطلق الموجه اللي أنا عندي عائلة، سواء كانت عائلتي متيقظة أو سواء كانت عائلة شنو؟ نعم. فيمكن الاعتماد على هذه الآية ونستثني ذلك المورد وهو حرمة التصرف في بدني ونفس الغير إلا في حالة رب الأسرة، اعتمادا على الآية المباركة حيث قالت وأمر أهلك بمن؟ بالصلاة واصطبر عليها. هذا واضح إن شاء الله. إذن هذا التخصيص لهذه الحالة. ولكن يذكر المصنف حفظه الله الشيخ الأستاذ يقول في هذه الحالة التي لو جودنا لرب الأسرة إيقاظ الأهل من النوم، هل بها مصداقين؟ بها شنو؟ مصداقين أو بها حالتين أو بها صورتين. الحالة الأولى أن الأولاد والأهل في البيت في بعض الأحيان، في بعض الأحيان النادرة ينامون عن صلاة الصبح، في بعض الأحيان. الصورة الثانية: لا، هناك تكاسل وهناك خلينا نقول عدم أو هناك لا مبالاة من قبل الأولاد أو من قبل الأهل بالمعنى الأخص بالنسبة إلى الصلاة، فهم غالبا أو عادة ما يتركون صلاة الصبح. واضح إن شاء الله تعالى. نقول الشيخ الأستاذ لعله الأقرب أن هذا الولي الأسرة وأمر أهلك بالصلاة يتوجه إليه الأمر في الصورة الثانية دون الصورة الأولى. نعيدها، توجد صورتان للأولاد وللأهل. الصورة الأولى أنهم من المحافظين على صلاة الصبح، وأنهم من المؤدين لصلاة الصبح، ولكن في بعض الأحيان ينامون، أحيان نادرة قليلة. هنا يقول الشيخ الأستاذ الآية: وأمر أهلك بالصلاة، منصرف عن هذا المصداق. إذن يا مصداق اللي راح تنطبق عليه المصداق الآخر، وهو في كون الأهل والأولاد والأسرة لا يهتمون بمن؟ بصلاة الصبح، يضيعون حتى صلاة الصبح في أغلب الأحيان. لماذا؟ لأن الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، هي في مقام كون الآمر بالصلاة مربي المن الآخر. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، هاي في مقام تربية الآخر للاستمرار وللاهتمام بالصلاة. فموضوعها ومصبها كون الآمر لأهله بالصلاة مربيا رقم واحد. فلا بد أن يكون الموضوع الذي سوف يتوجه إليه الأمر بالصلاة ممن يتكاسل، ممن يتقاعد، ممن لم يربى على الصلاة. فلو كان قد تربى واهتم وتعاهد الصلاة، بعد يتوجه له الأمر الأول، الجواب لا. إذن الأب إذا كان مصداق أولاده وأسرته ممن يتكاسل ويتماهل ويتقاعد عن الصلاة، يأتي الأمر إلى أبي الأسرة بأن يأمر أهله بالصلاة، لأن موضوع الأمر بالصلاة هو شنو؟ التربية. الموضوع شنو؟ التربية على من؟ على الصلاة. أما إذا كانت العائلة مربات على الصلاة، فيها تربية على الصلاة، وفي بعض الأحيان يكون هنا أو هناك في بعض الأحيان مريض أو مريضة الأم، يقول هنا الظاهر أنه لا ينطبق الأمر الموجه إلى الأب بإيقاظ العائلة في الحالة الثانية، لأن أصلا العائلة مربات على الصلاة. الجواب نعم. إذن المدار في أول شيء الآية، قلنا أول شيء القاعدة الأولى التي يمكن أن نؤسسها: لا يجوز التصرف ولا يجوز إيقاظ الآخر من النوم، هذا رقم واحد. يستثنى منه ورب الأسرة، هذا تخصيص له تخصيص تخصيص. ورب الأسرة له صورتان: إما أن تكون العائلة قد تربت على الصلاة، فهذه التخصيص منصرف عن هذه الصورة، أو تكون العائلة قد تماهلت وتكاسلت وتقاعست عن الصلاة، التخصيص يكون متوجه لهذه الصورة. والنتيجة أن الأب أو المسؤول عن الأهل والأسرة يوجه إليه أمر بأنه يجب عليه أن يوقظ أهله للصلاة في حالة كونهم من المتساهلين ومن المتقاعسين في أمر الصلاة. هذا واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح إن شاء الله؟ جيد. الأمر الثاني، الآية عندما نراها ونبحث عن سبب النزول، نجد أنه بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، إن الخطاب فيها خطاب خاص أو عام. خاص: وأمر أهلك بالصلاة. سؤال: من هو ذلك الخاص الذي وجه إليه الخطاب؟ الجواب: لا مو الذي وقع عليه، لا، وأمر هذا الأمر الله جل وعلا، الأمر الطولي الأول، الأمر الله يوجه الخطاب إلى عموم المسلمين والمؤمنين أو إلى شخص متعين؟ يوجه الخطاب إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ إذن هاي وأمر أهلك بالصلاة هو خطاب من الله جل وعلا إلى أذباك النبوية صلى الله على محمد وآل محمد، فيقول له أمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. واضح هاي المقدمة؟ المقدمة واضحة. هنا يأتي إشكال، الإشكال لعل هذه قضية خاصة ومختصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن أصلاً إحنا عندنا القاعدة: لا يجوز التصرف في مال الغير، لا يجوز التصرف في نفس الغير، أو لا يجوز التصرف في بدن الغير. هذه القاعدة. ونأتي إلى الآية فنجد سبب النزول أنه هذا عبارة عن خطاب وجه من الله إلى النبي، فتأتي مسألة إن القضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله. فمن أين أتيتم بالتعميم إلى جميع المسلمين؟ جميع المسلمين شنو يعني؟ أرباب الأسر وأصحاب الأهل والعوائل. هذا انتقال من القضية الشخصية إلى القضية الحقيقية، وانتقال من المورد والخاص إلى التعميم. من أين جئتم بذلك؟ إحنا القدر أو نتمسك هكذا المستشكل على أقول نتمسك بالمورد الذي وردت فيه الآية المباركة، وهو أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله ولا نتعدى منه إلى غيره. فلا يجوز لغير النبي أن يأمر أهله بالصلاة، فنبقى مع القاعدة الأصلية التي لعلها إذا أسستها، لا يجوز التصرف في مال الغير أو في بدن الغير، فلا يجوز الإيقاظ مطلقا إلا في حالة النبي صلى الله عليه وآله. والملخص أن هذه القضية، قضية إيقاظ الأهل، قضية مختصة بالنبي فقط وفقط، صلى الله على محمد وآل محمد. الجواب على ذلك، الجواب لدينا جوابان. الجواب الأول في نفس القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكم في رسول، لقد كان عفوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نستفيد منها قاعدة التأسي، وأنه عدي متأسي ومتأسى به، وهذه قاعدة الأسوة تبين أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، فعلى المؤمنين أن يتأسوا بنبيهم من خلال اتباع أفعاله إلا ما خرج بدليل. وبعبارة أخرى، أراد المستشكل أن يخصص فعل النبي بكونه مختصا به، نحن قلنا لا، في المقام قاعدة أخرى، وهي قاعدة التأسي، وهي مستفادة من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبالتالي كل ما فعله النبي يجوز، يستحب، يجب بحسب المراتب لغيره من المؤمنين أن يفعله إلا ما خرج بدليل. مثلا النبي صلى الله عليه وآله أنا قد تزوج 9 من النساء، صحيح؟ هذا أمر بمن خاف؟ النبي صلى الله عليه وآله. أو مثلا حكم الأنفال، فهو أمر مختص بمن؟ النبي صلى الله عليه وآله. فالقاعدة أنه المسلمون يتأسون بنبيهم في كل الأفعال إلا ما خرج بدليل، وهذا لم يخرج بدليل، فتبقى تحت قاعدة التأسي، فالأمر الصادر للنبي هو لا يخص به، وإن كان يعني خصوصية المورد لا يخصص الوارد، وإنما يبقى الخطاب عام وشامل لكل صاحب أهله. هذا واضح، بل نقول كذلك يمكن لعله أن نستطيع أن نقول أنه في الأحكام عندما أخذنا في الأصول قلنا الأصل والقاعدة الاشتراك في الأحكام، أو الأصل والقاعدة التخصيص في الأحكام. لما تكلمنا بناء على دليل قاعدة متصيدة أو محصلة من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هذا دليل رواية. كذلك في الدليل العقلي لما أخذنا هناك بالأصول قلنا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، بينه وبينه، لو الأحكام مختصة هناك قلنا قاعدة الاشتراك، وأن الأصل في الأحكام عندما تجعل على نحو القضية الحقيقية فهي أحكام مشتركة عامة لكل مكلف بما فيه من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليه وجميع المسلمين والمؤمنين، بل البعض يذهب كما تعلمون إلى شمولها، ليس فقط للمسلمين، وإنما الكافرون شنو مكلفون كذلك بالفروع، وإن كان يوجد مانع من قبول عباداتهم. وبالتالي قاعدة الاشتراك تثبت أن التكليف ليس بخاص للنبي فقط وفقط، وإنما نتعدى بهذا التكليف إلى جميع المسلمين، فتكون يكون مورد الآية وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها هو أمر موجه على نحو القضية الحقيقية لكل صاحب أهل في المورد الذي ذكرناه. هذا واضح إن شاء الله. إذن المتحصل أنه قد يستشكل المستشكل فيقول الخطاب مختص بالذات النبوية صلى الله على محمد وآل محمد فلا نتعدى، نجيبه بجوابين. أولا القاعدة القرآنية وهي قاعدة التأتي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثانيا أننا لدينا الدليل العقلي أخذناه في الأصول هو استثناء وقاعدة الاشتراك بمن؟ بالأحكام. هذان الأمران وهذان الدليلان يقودان إلى منع المستشكل من إشكاله. أحسنتم. وهذا اللي إحنا نقول الجو العام في الخطابات نحو القضية الحقيقية، ولذلك قاعدة التأسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الكبرى مصادقها دائما يخاطب النبي ويريد النبي والأمة، يخاطب النبي ويريد النبي والأمة. هذا واضح إن شاء الله. خلنا نطبق العبارة. وهنا سؤال ينبغي التعرض له، وهو هل يجوز، شوفوا هل يجوز أو يجب إيقاظ النائم لكي يصلي إذا لم يطلب هو ذلك قبل نومه؟ احنا هسه شنو قلنا؟ مو طلب اكو موجود منه، لا مصداق اخر، احنا ما طلب منه وانما جينا تبرعان. ها راح نشوف نقعد ولا ما نقعد. قد يجاب بعدم الوجوب، هذا ليس بواجب، بل نترقى بعدم الجواز باعتبار ان النائم لا تكليف عليه، فايقاظه من دون طلبه المسبق هو الذي يحتاج إلى دليل يدل على جوازه. ليش؟ رح يعلل الفاء تفريعية وتعليلية. فإن الإيقاظ إزعاج للغير صغرى وتصرف فيه وهو لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إذ التصرف في أموال الغير إذا لم يجوز من دون إذنه، فالتصرف في نفسه من دون إذنه أولى بعدم الجواز، في نفسه أو في بدنه أو في ماله. هكذا قد يجاب. وقد يستثنى من ذلك من هو رب الأسرة تجاه أفراد أسرته، باعتبار أن الآية الكريمة تطلب منه شنو؟ أمر أهله بالصلاة وهي مطلقة. ومن مصادق هذا الأمر المطلق ومن مصادق ذلك إيقاظهم من النوم إليها، فيكون ذلك جائزا، جواز بالمعنى الأعم، بل واجبا. هكذا قد يستفاد. إلا أن الأجدر تخصيص ذلك بما إذا كان الآمر مربيا على الصلاة، لأن هاي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذه آية كما رأينا لا نسألك رزقا نحن نرزقك، آية في مقام التربية. إلا أن الأجدر تخصيص ذلك بما إذا كان الأمر مربيا على الصلاة، فإن أفراد الأسرة قد يفترض أنهم مصلون ولكن النوم غلبهم صدفة في وقت خاص، وهذا المصداق بعد ما في مقام التربية دي. وقد يفترض أن إقبالهم على الصلاة ضعيف وتحتاج تقويته إلى إيقاظ من النوم، ولا يبعد اختصاص نظر الآية الكريمة بالحالة الثانية وعدم عمومها للحالة الأولى. ثم إن الخطاب في الآية الكريمة بأمر الأهل بالصلاة وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وآله بخصوصه، إلا أنه بقاعدة الأسوة المستفادة من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يمكن استفادة التعميم، فإن مقتضاها اشتراك غير النبي معه بكل حكم ثابت في حقه، إلا ما دل الدليل الخاص على استثنائه. واضح إن شاء الله تعالى. جيد، تم الكلام في هذه الآية المباركة وهي رب الأسرة والصلاة، وننتقل إلى آية أخرى في مبحث آخر تتناول أجزاء الصلاة وشرائطها. كما تعلمون أن الصلاة على المركب العبادي المشرع من قبل الله تعالى هو يتألف من أجزاء تدخل في ذلك المركب، وشرائط تؤدي إلى شنو؟ صحة ذلك المركب. إذن عندنا أجزاء وعندنا شنو؟ شرائط. المشروط منتفن عند انعدام شنو؟ شرطه، والكل منتف عند انتفاء جزئه، فلا بد في الصلاة من تحقيق أجزائها ومن تحقيق شنو شرائطها. فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، اللباس يجب أن يكون مذكى من مأكول اللحم وإلا يكون مانعا عن صحة الصلاة، وهكذا هاي من الشروط الخارجية للصلاة سواء كانت شرط أو مانع. في الأجزاء مثلا الركوع جزء، القراءة جزء، السجود جزء، تكبيرة الإحرام جزء. إذن لدينا شرائط ولدينا أجزاء، لنرى هل توجد آيات نستطيع أن نستفيد منها بعض الأجزاء والشرائط. الجواب نعم، سوف يذكر الشيخ الأستاذ مجموعة من الآيات تدل على بعض الشرائط وتدل على بعض الأجزاء. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه آية من الآيات التي تساق من أجل الاستدلال على شرط من شروط الصلاة وهو الوقت، وهو الوقت. الأمر الأول الذي نستفيده من هذه الآية أن الصلاة اليومية هي من العبادات المؤقتة أو غير المؤقتة، من العبادات المؤقتة أي العبادات التي تشترط أن يأتي بها المكلف في زمن من الأزمان، واضح إن شاء الله. ولذلك قال أقم الصلاة ويقصد يا صلاة الصلاة اليومية، لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذني أوقات ثلاثة إجمالا طبعا تذكرها الآية المباركة للصلوات اليومية. أول شيء الوقت جزء أو شرط، كما هو واضح الوقت شنو شرط، الوقت شرط من شروط، شرط علما للوجوب، فإن وجوب الصلاة لا يكون فعليا على المشهور نحكي إلا بأن يدخل شنو وقت الصلاة، إذا زالت الشمس فصلي، فالصلاة لا فعلية فيها والخطاب لا فعلية فيه إلا بحضور الوقت إلا بأن الوقت يحين. وبالتالي هذه الآية تدل بوضوح على شرطية الوقت للصلاة وتبين أن الصلاة واجب موقت، والأوقات التي تذكرها الصلاة ثلاثة شنوة أوقات. أقم الصلاة أول شيء شنوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر فيه إشارة وكناية عن صلاة شنوة الصبح، صلاة الصبح. هذا لما نقول وقرآن الفجر المراد منها صلاة الفجر أو صلاة الصبح، هذا رقم واحد. وأما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الوقت الممتد الطويل يشمل شنو أربع شنو فروض، أربع صلوات أو أربع فروض. الفريضة الأولى الظهر، الثانية العصر، الثالثة المغرب، والرابعة العشاء. يريد أن يقول طبعا إحنا من الخارج نعلم أن الفروض كم فرض، خمسة صحيح، فذني هذا من دلوك الشمس إلى غسق الليل كم فرض، أربعة، وقرآن الفجر خمسة، فتكون الآية وإن ذكرت توقيتات ثلاثة أو اثنين والله إن شاء الله من الخارج المقدمة الأولى، من الخارج نعلم أن الصلاة إيه؟ احنا ما قلنا اربع اوقات، قلنا اربع فروض، اربع فروض. الآية تتكلم بداية عن ثلاثة اوقات صحيح، قرآن الفجر صلاة الصبح ولا، هذا رقم واحد. وقاية الصلاة
حتى قرآن الفجر ما قلنا خوشان قال صلاة الفجر
من هو ايه، هو احنا نقول هذا يطلق الجزء وإرادة الكل باعتبار نوع من انواع المجاز، اطلاق الجزء وإرادة شنو الكل، او اطلاق اللازم وإرادة مجزوم هذا نوع من الكناية. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا في القرآن يستعمل الكنايات، والكنايات في أبواب كثيرة هي أبلغ من التصريح باعتبار يذكر اللازم ويريد شنو المجزوم. ولا صلاة الصبح فيها قرآن أو ليس فيها قرآن؟ فيها قرآن، فلازم صلاة الصبح فيها قرآن، فيطلق اللازم ويريد شنو الملزوم، أو يطلق الجزء وهو قرآنية القراءة ويراد نفس بها نفس الصلاة. صرح تجينا رواية الإمام بعد يبين المطلب، ولكن نريد نقرب نحن والآية نستفيد أو لا نستفيد. أما قال من دلوك الشمس والإلى غسق الليل، إحنا كم فرض طلعنا الصبح، بعد كم فرض بقي؟ أربعة فروض. لأن الأربعة فروض هل من المحتمل أن نصليها وهي صلاة الصبح؟ الجواب لا. إذن هذه الفروض الأربعة سوف تنحصر من دلوك الشمس إلى غسق الليل، واضح إن شاء الله أن نقرأ. قال أجزاء الصلاة وشرائطها، للصلاة أجزاء وشرائط متعددة يمكن استفادة بعضها من القرآن الكريم، نذكر ذلك تحت العناوين التالية. الوقت، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الظهرين المفروض، إلى غسق الليل يعني العشاءين، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. تدل الآية الكريمة بوضوح على شرطية الوقت للصلاة، هذا أول شيء، أنها من الواجبات المؤقتة، وأن وقتها يعني هذا الصلاة أو الفروض الأربعة من الدلوك إلى غسق الليل، هذا بالنسبة إلى غير صلاة الصبح. وأما هي فوقتها الفجر، من جبنا قال وقرآن الفجر، هذا إجمال ما تدل عليه الآية الكريمة. ولكن وقع الخلاف بين المفسرين، ما هو المراد من دلوك الشمس وما هو المراد من غسق الليل؟ قيل أنه بعض المفسرين ماذا قالوا؟ قالوا المراد من دلوك الشمس هو فترة الزوال، دلوك الشمس فترة منه الزوال، والزوال وقت صلاة الظهر ولا؟ نعم، الزوال هو وقت صلاة الظهر، والمراد من الدلوك شنو يعني الزوال، إذن المراد شنو؟ صلاة الظهر تقع عند دلوك الشمس، إذن الدلوك هو نفس الزوال، وعند الزوال تجب الظهرين، فالواجب عند الدلوك شنو؟ صلاة شنو؟ الظهرين. سؤال، لماذا قالوا دلوك الشمس؟ الجواب لأن الناظر إذا نظر إليها في وقت الزوال تكون شديدة الضياء، فيدلك شنو؟ عيني، يدلك الناظر إلى الشمس في هذا الوقت عيني، فسميت شنو بالظرف والمظروف أنه دلوك الشمس، لأن الناظر في ذلك الوقت إلى الشمس يدلك عينيه أي يفرق عينيه، فسمي بوقت الدلوك، فصارت أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني أقم الصلاة في الوقت الذي تدلك عينيك عند رؤية الشمس، وهذا الوقت هو وقت الزوال، واضح إن شاء الله. هذا رقم واحد. لا، رقم اثنين قال دلوك الشمس، لا، دلوك الشمس هو وقت الغروب مو هذا الوقت، دلوك الشمس وقت شنو؟ الغروب. لماذا؟ لأن الناظر صحيح يدلك عينيه، بس مو يدلك عينيه لشدة الشمس وقوة الشمس، وإنما لأن وقت الغروب تبدأ الشمس شنو؟ تغيب فتختفي، فقرص الشمس يختفي من جهة المغرب، فيدلك عينيه من أجل الرؤية للأمر الضعيف، وهذا إن شاء الله إذا صار شنو؟ رأي رقم واحد ورأي رقم اثنين. الأول يقول الشدة من الشمس ولدت دلوك، الثاني يقول مع الغروب الضعف للشمس ولدت الدلوك، إذن كم رأي ذني؟ اثنين. وكذلك وقع الخلاف في الغسق، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هل مراد من غسق الليل الظلمة الصادقة في بداية الليل يعني وقت المغرب تعصر في الظلمة، وهذه الظلمة شنو يسموها الغسق، واضح إن شاء الله، من شر غاسق إذا وقت، هذا الانتشار لهذه الظلمة في هذا الوقت يسمى بالغسق. البعض قال هذا المراد من الغسق، البعض قال لا، المراد من الغسق شدة الظلمة وأوج الظلمة، وشدة الظلمة وأوج الظلمة يتحقق بمنتصف الليل، فهنا هم أكو شنو تفسيرا علمًا للغسل، قيل أول الليل وقيل شنو آخر الليل. إذن صار اختلاف بمن؟ بالزواج. صار اختلاف بمن؟ بالغسل. من الفيصل؟ الفيصل وما آتاكم الرسول شنو فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيار. وبالتالي هذا من الموارد الذي دائما نقول شوفوه هو قرآن ويتلى عليهم آناء الليل وأطراف النهار، وهم قريبو عهد بالنبي ويختلفون بالجلوك ويختلفون بمن بالغسار. لذلك لا بد من الرجوع إلى الثقل الأصغر وهو المبين والمفسر والمخصص والمقيد والذي يبين كل أبعاد القرآن الكريم. ولذلك إذا رجعنا إلى رواية أهل البيت نجد أنه فسر الجلوك بالزوال، وفسر الغسق بالانتصاف، وفسر قرآن الفجر بصلاة الفجر. أكو رواية موجودة في وسائل الشيعة باب 10 من أبواب المواقيت، الحديث شنو رقم 10، عن الحلبي وهو من الثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى، يعني هذا الحلبي يسأل من هو الإمام الصادق عن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال من قال؟ الإمام عليه السلام. قال دلوك الشمس زوالها، بين بعد المصدق وما بين الليل، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر. وبالتالي شوفوا هاي الآية مجملة بداية، ولكن جاء الإمام بينه قال دلوك الشمس زوالها. الإمام بين المقدمة رقم 1، المقدمة 2 شنو وصلاة الظهرين شنو عند الزوال. إذن الإمام يبين أن الدلوك هو الزوال، وإذا زالت الشمس فصلي، والصلاة من الخارج التي تجب عند الزوال هي صلاة الظهرين. واضح إن شاء الله. وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر. وفي ضوء ذلك الإمام عليه السلام يبين شنو أوقات ثلاثة، ويبين أنه قرآن الفجر هو من إضافة الفجر من إضافة القرآن إلى الفجر، ويكني أو يقصد من ذلك يعني القرآن الذي يتلى وقت الفجر، والقرآن الذي يتلى وقت الفجر هو جزء من كل، أي القرآن الذي يتلى في صلاة شنو الفجر والصبح. واضح إن شاء الله تعالى. إذن ببركة الرواية المعصومية أنه استطعنا أن نفهم المراد من الآية المباركة فننطبق هذا. وقد وقع الخلاف بين المفسرين في المقصود من الدلوك، فقيل هو الزوال، هذا رأي واحد، وسمي بذلك لأن الناظر إلى الشمس يدلك عينيه لشدة ضيائها، وقيل هو الغروب لأن الناظر يدلك عينيه ليتبينها. ووقع الخلاف ثانيا في المقصود من الغساق، فقيل هو الظلمة الصادفة من بدايتها وأولها، يعني الظلمة الخفيفة، ليس هو مطلق الظلمة بل شدتها. وقيل عفوا ليس هو مطلق الظلمة بل المراد يعني شدتها وأوجها وينحصر مصداقه بمنتصف الليل. وهذا الخلاف ليس بمهم بعدما جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام مفسرة للدلوك بالزوال وللغسق بمنتصف الليل. ففي حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى حكم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال عليه السلام دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعتا الفجر. وفي ضوء هذا التفسير للزوال والغسق تكون الآية الكريمة متعرضة إلى أوقات الصلوات الخمس، فأربعة أشارت إليها بفقرة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وواحدة وهي صلاة الفجر أشارت إليها بفقرة وقرآن الفجر. فإن الإضافة إلى الفجر والتعبير عن ركعتي الصبح بقرآن الفجر لا يتم إلا إذا كان وقتهما هو طلوع الفجر. جواز الجمع في بداية الوقت يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.